شهاد زور مرة اللعب بهم انه يطلبوا ضمانات ويوضعوا شروط لمشاركتهم وانه يكونوش لعبة لإعادة انتاج هذا النظام الفاسد.
نعم، ربما نقاط حرية شيخ راشد الغنوش، ولكن أظنك سجلت أريد يعني رأيا في هذه النقطة وربما حتى إضافة، ولكن اسمح لي قبل ذلك أستاذ عبد الباري عطوان، ربما أود أن أشير إلى نقطة أساسية معلومة. ربما كثر لا يعلمون بأن تونس وضعها على الأقل فيما يتعلق في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليست وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تونس، يعني وزارة الخارجية الأمريكية هي تتعاطى مع كثير من الدول العربية وكثير من دول العالم، ولكن تونس تحديدا هي جزء من الأمن القومي الأمريكي. كثر لا يعلمون أن هناك قاعدة أساسية للحلف الأطلسي في تونس، كثر لا يعلمون بأن هناك الأسطول السادس يرسو هناك، وأكثر من ذلك كثر لا يعلمون بأن حتى الرئيس السابق أو الرئيس المخلوع عندما عين عام 80 أو 81 في بولونيا سفير آنذاك، كان غريبا، كان قرارا غير طبيعي، كان رجلا في الجيش وفجأة يعين سفير. بعدئذ قرأنا في الوثائق الأمريكية قرأنا بأنه أرسل هناك بقرار الأمريكي حتى يكون هو عين الولايات المتحدة الأمريكية والCIA تحديدا على ثورة سوليدارنسك التي حصلت هناك في بولونيا. إذا في هذه الأثناء في هذا الوضع الآن، هل يمكن لأمريكا تحديدا وتحديدا فرنسا أن يترك تونس يعني تقود ثورتها وانتصارها كما يسميه الذين نسمعهم الآن بهذه الطريقة، أم يمكن أن يلتفوا عليه برأيك وأنت يعني تعيش في الغرب؟
شوف، يعني الرئيس بن علي كان يعتبر أحد أركان الأمن الأمريكي والغربي في منطقة شمال إفريقيا مثل ما يسمونها. الرئيس بن علي كان على اتصال مباشر دائما مع كل أجهزة الإخبار بما في ذلك الاستخبارات بما في ذلك جهاز الموساد، يعني كانت هناك مظلة توفر الحماية للرئيس زين العابدين بن علي. الولايات المتحدة الأمريكية الآن في مأزق كبير جدا، وعلينا أن نتذكر هذه الإدارة الأمريكية أو هذه الحكومة الأمريكية اللي تعتبر نفسها زعيمة العالم الحر انتظرت 23 يوما حتى يصدر تعليق واحد منها عن الانتفاضة المباركة في تونس. نعم. هذا يعني أن هذه الهبة الشعبية، هذه الثورة الشعبية، وأنا أعتقد أن هذه الثورة قد تكون مثل ثورة 1952 في مصر، يعني تكون لها تداعيات في معظم أنحاء الوطن العربي، بس الإدارة الأمريكية
اتبعت
52 نعم. في ثورة جمال عبد الناصر. يعني أنا لا أستبعد أن تكون، يعني كيف حصلت الثورات بعد ذلك وتناسلت وتوالدت، ربما يحدث نفس الشيء في الوطن العربي. نعم. هذا نعود لي. نعم. بس الإدارة الأمريكية أسقط في يدها، ماذا تستطيع أن تفعل؟ الإدارة الأمريكية الآن متورطة في أفغانستان، متورطة في العراق، يعني لا تستطيع أن تفعل شيء. كيف تريد أن تلتف على الشعب التونسي؟ يعني هذا الشعب التونسي الذي انتصر ليس من السهل أن يفرط بهذا الانتصار، ولاحظ أن معظم المتظاهرين كانوا من الشباب، كانوا من الشباب ومن الجنسين. يعني أمريكا تتدخل في العراق لأنه كان النظام صدام حسين حسب رأيها ديكتاتوري، تتدخل في أفغانستان بسبب طالبان والقاعدة. ما هي الذريعة لكي تتدخل في تونس؟ يعني لا تستطيع أن تقول الإسلاميين المتطرفين هم الذين في الواجهة، لا تستطيع أن تقول بأن القاعدة يعني عندها مثلا قواعد في تونس مثلا. فالإدارة الأمريكية لا يوجد لها عذر على الإطلاق. الذين قاموا في هذه المظاهرات هم الشباب والشباب المتعلم والطبقة الوسطى، كما أيضا الطبقة الوسطى اللي مفروض أن تكون هي عماد الديمقراطية.
أيضا من نخبة انتهازية، السيدة سهام السدني حذرت منها، هي أشارت إلى بعض الأحزاب، ولكن دائما يخشى أيضا من نخبة انتهازية. شيخ راشد الغنوشي، تعليقا على هذه النقطة ولا سيما ما تحدثت عنه السيدة سهام السدرين، نحن تقول إن ربما نقبل بهذا الوضع الانتقالي، ولكن نحن نريد مجلسا تأسيسيا بهذه الطريقة. طبعا ربما أهم نقطة فيما ذكرته السيدة سهام السدرين هو يعني الإشارة إلى ضرورة تمثيل الجهات، تلك المناطق اللي انطلقت منها انتفاضة وانطلقت منها الثورة، أولئك المحامين، أولئك النقابيون، ليس فقط أولئك المحامون عفوا أولئك النقابيون ليس فقط رموز الأحزاب السياسية. تفضل سيدي.
لا شك أن هنالك خطر إعادة، كما قالت السيدة سهام، إعادة إنتاج نفس المنظومة. عندما نرى في المشهد، في قلب المشهد، نرى جلادا من الجلادين حكمت عليه المحاكم السويسرية بالسجن، هذا المجرم القلال، نراه في قلب المشهد ويعطي الشرعية للنظام الجديد، بينما هو سفاح هارب من العدالة وملاحق. عندئذ لنا الحق، بل يجب علينا أن نفتح أعيننا بكامل اتساعها وأن نكون في أتم حالة اليقظة لنحمي دماء الشهداء ونحمي جهود هؤلاء الشباب.
لكن يستطيع الحزب الحاكم بكل بساطة وبكل ذكاء شيخ راشد أن يغير الوجوه.
نعم.
يعني تبقى المنظومة هي ذاتها ولكن يغير الوجوه. لديه قدرة ولديه مهارة ولديه تاريخ.
إذن مطلوب تغيير الوجوه.
تغيير وجوه الحزب الحاكم.
وهذا مهم. تغيير الوجوه التي تورطت في هذه المدة كلها. تورطت في دماء الناس وتورطت في دماء في أموالهم واشتغلت أبواقا مثل سحارة الفرعون يعني لتبرير هذه الدكتاتورية. هؤلاء لا ينبغي أن يكونوا في واجهة المشهد الجديد. إذا أردنا لتونس أن يكون فيها مشهد جديد تحترم فيه كرامة الإنسان وفيه دستور ديمقراطي وفيه مؤسسات منتخبة حقيقية وفيه تداول على السلطة.
نعم.
إذن نحن نحتاج لابد من تفكيك منظومة الاستبداد رجالا ومؤسسات وأجهزة.
نعم.
وأن نكون في أتم حالة اليقظة لأن هناك محاولات حقيقية اليوم لتدمير ما بنى هؤلاء الشباب.
طبعا ماذا تعني اليقظة شيخ راشد؟ يعني تبقون في بيوتكم تتحدثون بالعالم اليقظة؟ ماذا ستفعلون يعني؟
أن نكون في حالة يقظة ندرك بأن المهمة لم تنجز.
ماذا ستفعلون؟
أن المهمة مهمة بناء مجتمع ديمقراطي. هذه الشعارات التي رفعها الشباب من الشمال للجنوب تحت وهم تحت الرصاص هذه لم تتحقق بعد. يعني إصابة يعني تفكيك إصابة الاستبداد إصابة السراق يعني بناء مجتمع الحرية وبناء مجتمع الكرامة والعدل هذا لم يتحقق. ولذلك ينبغي أن تظل الساحات عامرة أن يظل الشباب في حالة تعبية وفي حالة يقظة لمنع سرقة هذه الثورة. عندما نرى يعني الآن لولا الجيش الذي استطاع أن يوقف عددا من مجرمي بن علي الزبانية استطاع أن يوقفهم عند حدهم ربما كان الاحتراق مش احترق سجن ولا اثنين ربما احترق البلد كله.
يعني أنت تشير بجبيل دور الجيش. السيد عبد الباري العطوان كذا كتب اليوم شاكر الجيش. أنت تشير بجبيل دور الجيش.
الشعب كان يهرب من الشرطة ويلتجو إلى الجيش. والجيش الآن يقوم بحماية المؤسسات ولم يتورط في دماء الناس. ولذلك نحن يعني نوجه التحية إلى الجيش لأنه حماء ويحمي المؤسسات التونسية وحما هؤلاء الشباب. ولا نعتقد بأن تونس مهيئة لنظام عسكري أصلاً. ونحن لا نريد نظام عسكري ولكن نريد جيشا هو في خدمة أمن الناس وليس أمن الدولة. لا نريد جيش واحتياطي للبوليس كما اشتغل سنة 84 وسنة 78. نريد جيش كما رأيناه يلتجو إليه الشباب ويحمي المؤسسات ويوقف مجرمي بن علي.
سيد جمال خاشقجي يعني التحق بنا. مساء الخير أخ جمال. كنا نتمنى أن تكون معنا في بداية الحلقة. الرئيس السابق المخلوع الهارب لاذ بالمملكة العربية السعودية. ما معلوماتك كيف ولماذا هناك؟
يعني أول شيء أحييك وأحيي الشيخ راشد والأستاذ عبد الباري. ما الذي يهم الشعب التونسي في موضوع لجوء زين العابدين إلى المملكة؟ الذي يهمه أن هذا الرجل الزعيم المخلوع هذه
ربما يريد
أن يحاكمه هذا لاحقا بطلب
يعني
جميل. قد يأتي هذا لاحقا من قبل الحكومة الدستورية التونسية التي ستنبثق بعد أسابيع. ولكن في الوقت الحالي المملكة العربية السعودية تؤيد الشعب التونسي في مسعى إعلانها بتأييد الشعب التونسي رسميا ببيان صادر عن الديوان الملكي يعني أنها تؤيد ما أقدم عليه الشعب التونسي بخلع هذا الرئيس الذي لجأ إلى المملكة. لكن المهم الذي يهم الشعب التونسي هو أن زين العابدين بن علي اليوم أشبه ما يكون بمكفوف اليد في جدة. لا يستطيع أن يصدر بيانا لا يستطيع أن يشارك معكم في برنامج مع الجزيرة أو مع غيرها أو لا يستطيع أن يتصل حتى بأتباعه أو رجاله في تونس أو يوجههم أي توجيه بل لا يستطيع حتى أن يتصرف في ماله. هذه هي الشروط 100%. هذه الشروط التي أبلغ بها قبل أن تحط طائرته في جدة. أعتقد هذا الذي يهم الشعب التونسي. نعم. أن المملكة العربية السعودية مع الشعب التونسي، وأن هذا الرئيس مجرد رئيس أصبح لاجئا سياسيا في جدة ومكفوف اليد عن أي تصرف في ظل الثورة التي يحاول البعض أن تكون مضادة. فالتونسيين يريدوا أن يكونوا محصنين من أي قوة قد تخرب عليهم ثورتهم المباركة هذه.
نعم سيد جمال، أنا أشرت في البداية لأنك تتابع وتواكب الشأن التونسي على الأقل حسب معلوماتي الشخصية من 30 عاما، ربما أكثر من ذلك. كنت أود أن أسألك وأكرر السؤال الآن، هل ما حصل في تونس يمكن أن يكون نموذجا قدوة أملا لبقية الشعوب العربية، أم في هذا مبالغة وهم؟ ما حصل في تونس حدث موضعي مهم يفخر به الناس، يفخر به أهل تونس، ولكن انتهى في تونس، لا يمكن أن ينتقل بقية الشعوب العربية. ما رأيك في هذه المقاربة؟
أنا مؤمن أن العالم العربي في حالة نهضة منذ أكثر من 100 عام، وكلما تحصل صورة من صور تلك النهضات تؤد بشكل أو بآخر. فنرجو أن تكون تونس قد بلغت الأوج، لكن ما زال بناء الدولة الديمقراطية الكاملة التي تعطي السيادة للشعب في المشاركة والمحاسبة ستأتي، لم تتحقق حتى الآن. يجب لكن يجب نتذكر بأنه مثل هذه الثورات الشعبية حصلت في تونس نفسها عام 87، وأذكر أنني زرت تونس في تلك الفترة والتقيت بالشيخ راشد وشهدنا بعضا من ربيع ديمقراطية وانفتاح في تونس، ولكن ما لبث أن وئد. في الجزائر نفس الشيء عام 88، وكادت الجزائر تتحول إلى دولة حرة بالكامل ولكن وئدت. وأستطيع أن أذكر عدة نماذج بما فيها ثورة يوليو التي تحولت من ثورة إلى انقلاب وإلى هزائم عربية متتالية. فحركة النهوض مستمرة، فبالتالي النجاح في تونس بالتأكيد سوف يؤثر في دول متشابهة بتونس، ويؤثر بشكل أو بآخر في حلحلة بعض الجمود في دول أخرى. فنعم العالم العربي في حالة
نهوض. يعني ما أشرت إليه من ثورة يوليو 52 وتحولت إلى انقلاب ويعني جرى الهزام، ربما أعتقد أنه يحتاج حلقة أخرى، ولا أريد تعليقا كثيرا في هذه النقطة حتى لا
نحرف إليها.
لكن في نقطة فقط، هو ما يتعلق بهروب الرئيس زين العابدين بن علي، هو فقط الإشارة أيضا للتاريخ. أيا كان الرأي في الرئيس السابق المرحوم الحبيب بورقيبة، لكن هذا الرجل صحيح أنه انتخب مدى الحياة ولكنه بقي دائما هناك ولم يفكر مطلقا في الهروب. بينما أيضا وثائق أمريكية بالمناسبة الشيخ راشد، أنا قد طلعت عليها، أيضا الرئيس زين العابدين بن علي تذكر بعض الوثائق الأمريكية بأنه منذ الأشهر الأولى قام بمسابقة لشركات أمنية عالمية كيف يمكن أن تهربه بعض أشهر فقط، وفازت بالأخير شركة إيطالية وشركة فرنسية، ولكن الشركة الإيطالية سبقت الشركة الفرنسية بدقيقتين، فرست هذا عام 87 تقريبا. لذا هذا الرجل كان مهيئ للهروب. لديك تعليق في هذه النقطة؟
لا يعني طبعا أنا بحيي الزميل الأستاذ جمال خاشقجي، بس يعني أنا أخشى على المملكة العربية السعودية من أن تتحول إلى مكب للديكتاتوريات. يعني أنا لا أريد أن المملكة العربية السعودية يذهب إليها عيدي أمين، يذهب إليها مشرف، يذهب إليها نواز شريف بعد أن طرد بفساد، يذهب إليها الآن زين العابدين بن علي. يعني أتمنى أن المملكة العربية السعودية
ربما خدمة للشعب يعني في نهاية الأمر أستاذ عبد الباري عطوان، يعني هذا الرجل أن يذهب إلى هناك ويبقى صامتا، يعني هذا مفيد للشعب التونسي.
نعم بس خلينا أكمل بعدين نقطة أخرى. يعني نحن نعرف أن مصر استقبلت شاه إيران، وكان هذا الاستقبال فأل سيء على مصر وعلى الرئيس أنور السادات، يعني لم يعمر بعدها إلا بضعة أشهر. أتمنى أن لا يكون الرئيس بن علي فألا سيئا للمملكة العربية السعودية، بس يعني هذه ملاحظة. يعني من حقنا أن نقول ذلك، وأتمنى أن تتحول المملكة العربية السعودية أيضا إلى حاضنة للهاربين من أنظمة القمع، يعني أيضا من تونس ومن الجزائر ومن يعني دول أخرى، يعني كمان أتمنى حتى يحدث توازن ليس فقط
للدكتاتورين
كمان يكون الناس الهاربين من الأنظمة القطعية.
رد موجز يعني أريد أن أعود إلى تونس.
نعم رد موجز. المملكة أيضا احتضنت زعماء سياسيين أحرار، احتضنت رشيد علي الكيلاني، احتضنت الشيخ عبد الفتاح مورو الصديق القريب للشيخ راشد، احتضنت الحبيب بورقيبة أيضا أمضى وقت طويل في المملكة. المسألة إنسانية لا أكثر ولا أقل. زين العابدين محيد اليوم في جدة، قد يخرج منها ويمضي إلى مكان آخر، لن يكون له أي تأثير، لن تسمعوا له أي صوت أبدا من لحظة وصوله إلى مطار جدة.
جميل.
إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
شكرا. تعليق بسيط فقط.
فضل شيخ.
يعني رغم الوضعية التي ذكرها صديقنا خاشقجي، وضعية بن علي هذه هي وضعية سجين تماما، يعني كما كان لابن علي السجناء وهو الآن سجين بهذه الوضعية، لا يستطيع، مع أنه السجناء حتى في البلاد الديمقراطية يستطيع الاتصال، وهذا لا يستطيع شأن السجين في تونس، وهو يستحق أكثر من ذلك. ولكن المؤكد أن الشعب التونسي لا يسره أن يكون ابن علي في قبلته. المملكة قبلة تونس، قبلة المسلمين، ما يسر التونسيين أن يكون هذا الدكتاتور في هناك.
نعم. سيدة سهام بن سدرين في تونس، هل تسمعيني من فضلك؟
معك يا غسان. ألو.
سيدة سهام بن سدرين الآن. نعم. سيدة سهام بن سدرين، أهم شيء ربما تقريبا موجود في تونس الآن، بأن الجميع تقريبا شارك في هذا في هذه الهبة التي حصلت، طبعا بتفاوت بطبيعة الحال، ولكن في نهاية الأمر على الأقل على مستوى المواقف هناك من ينتقد بعض أحزاب المعارضة المشروعة والقانونية بأنها انحازت للنظام الرئيس السابق، وربما حتى أرادت أن تخذل بعض التحركات الشعبية، ولكن في كل الأحوال حصل ما حصل. الآن السؤال الأساسي الذي يمكن أن يعنينا جميعا، هل تعتقدين سيدة سهام أن تونس يمكن أن تسمح أو تحتمل إقصاء لأي طرف فكري أو سياسي أو إيديولوجي أو شعبي أو قطاعي في المرحلة المقبلة باسم شعارات نحن اعتدناها في تونس على مدى عقود الماضية؟
سيدي، هذا الإقصاء أو غيره هذا منافي تماما وأصلا لمبادئ الديمقراطية. ما معنى الديمقراطية؟ معنى مؤسسات توفر لكل مواطن تونسي جميع حرياته المكفولة بالدستور وبالقوانين الدولية، يعني حرية التجمع، حرية التفكير، حرية التنقل، حرية تأسيس الأحزاب، حرية تأسيس الجمعيات، جميع وضمانات من القضاء، أنه يكون قضاء مستقل، قضاء ينصف المواطن، هذه المنظومة الديمقراطية. إذن
هذا كلام جميل سيدة سهام، ولكن تعلمين جيدا أنه عام 87 رغم التحول الذي حصل آنذاك، ولكن عدة أطراف تم إقصاؤها، أطراف سياسية وأطراف نقابية، هناك أطراف إسلامية، وهناك أطراف يسارية، هناك عدة أطراف تم إقصاؤها باسم أيضا كان هناك شعارات ديمقراطية. اليوم عندما تحدث في هذه المرحلة الجديدة، ما الذي يضمن أنه لن يكون هناك مجال للإقصاء في المرحلة المقبلة باسم أي شعار، باسم أي طرف، باسم أي نموذج يراد تقديمه لنا؟
يا سيدي، ولا حد عنده وصاية على تونس، ولا طرف، ولا إنسان، ولا مواطن عنده وصاية على مواطن ثاني. هم عندهم جميع الحقوق، والحقوق ضروري أن تضمن لجميع التونسيون. إذا كان ثم منظومة دستورية أو قانونية جديدة فيها يعني الإقصاء أو يعني سلب لحقوق لأي مواطن كان، لأي طرف كان، لأي توجه فكري أو سياسي كان، هذا اسمه إجهاض لما سار إلى هذا اليوم. يعني لما نحكي على منظومة قانونية جديدة تكون ديمقراطية حقيقة وتكون تضمن المبادئ الجمهورية، هذا عنده محتوى ومفهوم دقيق، يعني جميع الحقوق مضمونة لجميع التونسيين، لا أحد له الحق أن يقول أنت إيه وأنت لا.
شيخ راشد الغنوش الآن حول قضية الأقصى، لأنه لي مسألة مهمة. نحن تحدثنا في البداية عن قضية الوصاية، قضية لا يستوى أحد على ما حصل من قبل الشعب، ولكن في المرحلة المقبلة هل تخشى إقصاء لطرف من الأطراف؟ يعني بمعنى آخر، أي نموذج عفوا تريدون تقديمه أنتم التونسيون للعالم الآخر؟ أنتم قدمتم نموذج الآن اسمه انتفاضة، اسمه هبة، اسمه ثورة. ما النموذج اللاحق الذي تريدون تقديمه للناس للعالم، ويمكن أن تناضلوا حتى من أجله؟
نحن نناضل من أجل دولة لا تكون مهمتها إزاء المجتمع، والمجتمع مختلف، فيه كل المجتمعات فيها اختلافات سياسية واقتصادية ودينية. نحن لا نريد أن تكون مهمة الدولة التي ننشدها يعني أنها مش مثل مسجل العقود، يعني واحد تعطيه شهادة ولادة والآخر تعطيه شهادة وفاة. مهمة الدولة أن تدير الاختلاف في المجتمع، أن تعترف بالاختلاف، أن الله سبحانه خلق الناس مختلفين ولا يزالون، يعني قانون هذا أن المجتمع مختلف، ومهمة الدولة هو أن تدير هذا الاختلاف إدارة حضرية، إدارة سلمية، وليس أن تعطي لواحد نحن أعطانا شهادة وفاة. الدولة لا تستطيع أن تقتل، تحاول أن تقتل، أعطينا شهادة وفاة وعشرين سنة والديكتاتور هذا يعمل، ولكن نحن موجودون.
طيب عندما تقول أنكم موجودون، دعني أوضح لك بكل صراحة شيخ راشد، هناك هواجس حولكم. يعني طبعا ربما الآن يعني هناك من يقول أنه لا أقصاء في تونس المقبلة، ومن حق الجميع أن يكون موجودا، ولكن هناك هواجس حولكم. هناك هواجس حولكم بأنكم تريدون أن تعيدوا تونس إلى يعني 20 أو 50 سنة إلى الوراء، تريدون رفع شعارات الشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية وكل هذه المسائل، بينما الوضع في تونس الآن يتحدث عن إصلاح وعن ديمقراطية وعن حريات وعن دولة وعن تنمية متوازنة، هذا الذي يدعى إليه في تونس، بينما ربما هناك واجس حول الحركة الإسلامية في هذه النقطة. ما الذي ترد به؟
هؤلاء الدكتاتوريون بن علي وجماعته أمثاله الاستئصاليون. هناك استئصال في الدولة، وهناك بعض استئصاليين أيضا في المجتمع. هؤلاء اشتغلوا بزنس، بن علي اشتغل بتجارة اعتبرها تجارة رابحة لدى النخبة، نعم، لضمها إليه وتخويفها بالإسلاميين والأصوليين، وتجارة خاصة تجاه الغرب المتخوف من الإسلام أن يقدم نفسه على أنه هو الحاجز أمام الخطر الداهم على أوروبا، الخطر الأصولي.
طيب كيف تجيب على سؤال الآن؟
نحن قلت المنظور الذي قدمناه منذ خرجنا للساحة السياسية 81 هو نموذج دولة ديمقراطية.
طيب جميل، هذا عام 81، ومع ذلك
ولا نزال حتى الآن
مع ذلك أنتم حكمتم بشيخ راشد الآن بعد 20 سنة أو 25 سنة وأنتم في المنفى، وحصل ما حصل في تونس، ما هي العناوين الأساسية التي يمكن أن تقدموها لتونس الغد؟ هذا سؤال أساسي، يعني في نهاية الأمر أنت اختبرتم التجربة.
نحن نناضل من أجل قيم مشتركة بين كل المنظومة الديمقراطية في تونس، نناضل من أجل مجتمع فيه تحترم يحترم فيه التعددية بدون وصاية لأحد، لا إسلامي ولا غير إسلامي، في حرية الصحافة، استقلال القضاء، تداول السلمي على السلطة عبر انتخابات نزيهة. فليس إسلامنا نحن لا يجعلنا ننقص من الديمقراطية، بل نعطيها أساسا دينيا، أساسا يجعل حقوق الإنسان تستند إلى أساس ديني، سواء كان هذا الإنسان متدين ولا غير متدين، لأن ربنا قال لا إكراه في الدين، ومن باب أولى لا إكراه في السياسة ولا إكراه في أي مجال من المجالات.
بقيت لدي 4 دقائق فقط، 4 دقائق كل واحد يأخذ دقيقة بعد إذنكم بطبيعة الحال، وأنا أخذ 15 ثانية بينكم. أستاذ جمال خاشقجي، بطبيعة الحال خلال ما حصل في تونس أعتقد بأن الإعلام كان دور أساسي، ولكن الإعلام لعب يعني أدوار متفاوتة، لكن في كل حال كان واضحا الإعلام دور أساسي في ما حصل هناك في تونس. كيف تقوم لنا هذه التجربة؟
الحدث كان جدا سريع، بحيث أنه كافة المحطات وكافة الصحف لم تستطع أن تتواكب مع التحرك السريع. الإعلام الجديد لم يغطى بشكل جيد. اليوم لاحظ بعض المحطات باتوا يبثوا صور جميلة من تونس التي صوروها تونسيين وهم يحتفون بالحرية البارحة بعد مغادرة بن علي، وكانت هذه الصور رغم عدم وضوحها أجمل بكثير من الصور التي تبثها الكاميرات الأغلى والأوضح. فالحدث جدا سريع، لكن الآن المطروح والجيد في الإعلام أن الجميع تساءل ماذا بعد، ما هي التأثيرات، فالروح إيجابية في العالم العربي تجاه هذا الحدث.
وربما حتى النموذج التونسي أكد بأن القمع الإعلامي الذي عاشه الإعلاميون في تونس على مدى 23 عاما هذا زمن ولا ولا يمكن طبعا إطلاقا أن يعود. أستاذ جمال أستاذ عبد الباري عطوان، وأذكر فقط بأن في مقالتك اليوم وأنت تعلق على ما تسمعه الآن قلت في نهاية المقال أنه ربما على الولايات المتحدة الأمريكية أن توجد لنا جزيرة كما أوجدت لنا غوانتنامو، أن توجد جزيرة لهؤلاء الحكام المخلوعين وأن تبقيهم هناك.
يعني أنا اقترحت هذه الجزيرة أن تجد لهم جزيرة غوام مثلا في المحيط الهندي وأن تؤثث لهم فلل وبحيث أن يذهب الدكتاتوريون العرب.
أنت معي أستاذ عبد الباري عطوان، تشاهد الشاشة الآن قناة نسمة تونسية تقول مقتل عمادة طرابلسي الشقيق الأصغر لزوجة الرئيس التونسي المخلوع، لسنا ندري كيف قتل ولكن هذا من الذين يعني يطاردون بشكل يعني كبير والمتهم عائلة طرابلسي بالفساد.
يعني أولا هناك عائلات طرابلسي في كل أنحاء الوطن العربي وليس في تونس فقط، هناك عائلات طرابلسي في كل الدول العربية على الإطلاق ويجب أن تستأصل هذه العائلات. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي أريد، لما اقترحت هذه الجزيرة، الجزيرة الفاضلة لأن أمريكا لحلفائها، يعني أنا أشفق على المملكة العربية السعودية لأنه إذا كان يبدو أنها ستستقبل الكثير من الدكتاتوريين في لأسباب إنسانية في المرحلة المقبلة لأن الشارع العربي بدأ يغلي. النقطة الثالثة أريد أن أسجل هنا وأن أطالب النظام الجديد في تونس بأن يجعل يوم 14 يناير يوم هروب الدكتاتور يوما وطنيا في تونس. أتمنى أن يكون هذا مثل الأيام الوطنية. النقطة الرابعة أنه الحجب، وأنا رئيس تحرير جريدة وجريدتي محجوبة في المملكة العربية السعودية ومحجوبة في سوريا وكانت محجوبة في تونس. أتمنى أن يتعرض الزعماء العرب بين أساسة الحجب والحجب المواقع وتكميم الأفواه ومصادرة الصحف ومحاربة الفضائيات. هذه لم تنجح في حماية الدكتاتوريين، فعليهم أن يتعظوا وأن يتعلموا وأن يتوقفوا عن مصادرة الرأي الآخر وعن سياسات الإقصاء.
سيدي سهام السدرير، إذا عددت لنا يعني أخطر إذا صح التعبير المخاطر التي تواجه الآن تواجهكم وتواجه الشعب التونسي، وما هو العنوان أو العناوين الرئيسية للمرحلة المقبلة لأفاق المرحلة المقبلة؟ تفضلي سيدي.
نعم، أنا أقول أولا حل جميع المؤسسات والهيئات التي ترمز للمنظومة الاستبدادية، مثلا المجلس الدستوري، مجلس النواب، مجلس المستشارين، يوقع حلهم. ثانيا حل الحزب الحاكم اللي هو يعني انقلب إلى إدارة استبدادية تستبد
يعني حل الحزب الحاكم؟
حل الحزب الحاكم، نعم، لأن ذي حزب نازي الشعب التونسي ما يحبوش، لكن فيه أقول وأعود أعيد فيه ناس شرفاء أطلب منهم أن يخرجوا منه لأنه غير مشرف أن يبقوا فيه ويبنوا شيء جديد. واسمح لي سيدي أن أوجه دعوة إلى ثقات شعبنا في المهجر أن يعودون إلى بلادهم ويبنوا معنا تونس الجديدة، تونس بلادهم ومكانهم في تونس.
نعم. الشيخ راشد الغنوشي، آخر كلمة قالها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أنا فهمتكم، ربما أعتقد أنه كان يريد أن يقلد الجنرال دوغون عام 68 عندما قال جوزي كومبري، أنا فهمتكم.
ذهن ثقيل نحن قلوب التونس.
ولكن هل أنتم فهمتم الشعب؟
نعم.
هل فهمتم الشعب؟
قطعا.
كيف؟
قطعا. هذه الانتفاضة
أقل من دقيقة من فضلك.
هذه الانتفاضة هي تعبير عن أعمق ما في شعب تونس من قيم ومن طموحات ومن ثقافة إنسانية، ولذلك نحن ندعو شباب الانتفاضة ورجال الانتفاضة أن يحفظوا هذا الكسب، وأن بدءا أن لا يثقوا في رجال العهد البيت، رجال العهد البيت ونساء العهد البيت، لأن هؤلاء مورطون. أقل شيء أنهم تورطوا بالصمت. ثانيا أن أنا أؤيد ما ذكرته السيدة بن سدرين من حل هذا البرلمان، لأنه هذا لا يمكن، ربنا فقط هو الذي يخرج الحي من الميت، لا يمكن أن تخرج الديمقراطية من الدكتاتورية، هذا ميت فينبغي دفنه، وإذا فيه رجال ونساء شرفاء يعملوا حزب آخر، لأن هؤلاء يتصرفوا في أموال الدولة. حل هذه المؤسسات، وأدعو الجيش إلى أن يحرس مع الشباب شباب الانتفاضة أن يحرس مؤسسات البلاد من هؤلاء المفسدين وأن تكون لتوضع تونس على طريق الحرية وطريق الديمقراطية وأمل شعبها وهي ماضية.
متى ستعود إلى تونس؟ سيد السهام قالت ينبغي أن تعود متى؟ الشيخ راشد الغنوش رئيس حركة الناظر، الأستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة القدس العربي، إن شاء الله نراكم في القدس يا أستاذ عبد الباري ونرانا جميعا، أستاذ جمال خاشقجي من الرياض، الأخت سهام بن سدرين من تونس الخضراء تونس الحرة، أتمنى أن ألقاكم قريبا وقريبا جدا في تونس الخضراء تونس الحرة، وربما إن شاء الله في القريب العاجل تكون حوار مفتوح في تونس الخضراء تونس الحرة. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة، مكتب لندن مع مديري الأخ مفتاح، الإخوان في الدوحة بدون استثناء سعد الدوسري عبير العنيزي وائل الزعبي، الإخوان جميعا بدون استثناء، شكرا لتوني عون الذي أترافق أنا وياه دائما مع تقديري لكم، في أمان الله.
شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو جوهرة النماء. منتدى الجزيرة لصحافة الإنترنت، بحث في تطوير الإعلام الإلكتروني، علاقة صحافة الإنترنت بحرية الرأي، كيفية منح الجميع القدرة على إيصال صوتهم وحرية التعبير. منتدى الجزيرة لصحافة الإنترنت، 19 و20 من يناير، كانون الثاني. السودان الحديث، سؤال الهوية والجغرافيا، عربي إفريقي، إفريقي عربي، مسلم مسيحي، متعدد الأعراق والثقافات، كيف اتلفت ولاياته منذ محمد علي وحتى اليوم، وكيف تشكلت عناصر هويته. نجري مع النيل، نستطلع التاريخ، نتلمس حياة الناس، نستجمع الصورة في المدن والقرى والبوادي. السودان جدلية الهوية والجغرافيا، قريبا على شاشة الجزيرة.
25 دقيقة.
هنا شهيدة وهنا شهيد،
قصف وحصار.
لا أناشد الدول العربية على الإطلاق
هذا القصف الإسرائيلي،
ولا أريد منهم مساعدات على الإطلاق.
أحمد ياسين وعبد العزيز طرق شرارة انتفاضة الأقصى إثر زيارة استفزازية.
قناة الجزيرة في قطر، الجزيرة منتصف اليوم.
الإخبارية الجزيرة منتصف اليوم من قناة الجزيرة في قطر، السلام عليكم.
نخصص الجانب الأكبر من جولتنا للأوضاع في تونس، وإليكم أبرز العناوين.
الجيش التونسي يكثف دورياته في العاصمة، وهدوء حذر في المدن الأخرى بعد ليلة سادها توتر.
مشاورات بين الوزير الأول وقادة القوى السياسية التونسية بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.
كل مخاطر الخراب.
مع استمرار فرز الأصوات في استفتاء جنوب السودان، مؤشرات أولية على تأييد كبير للانفصال. أهلا بكم. يخيم هدوء حذر على أحياء العاصمة التونسية، حيث كثف الجيش دورياته في المدينة بعد ليلة سادتها أجواء التوتر، كما انتشرت في أحياء تونس العاصمة وغيرها من المدن لجان شعبية تتولى مسؤولية الأمن.
سياسيا، قالت مصادر في أحزاب المعارضة إنها تتجه للتوصل إلى توافق مع الوزير التونسي الأول محمد الغنوشي على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في إطار قانون انتخابي جديد وبإشراف هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية وفي حضور مراقبين دوليين.
تونس تستقبل اليوم الثاني بعد رحيل بن علي بمزيج من القلق والأمل. الحركة تدب شيئا فشيئا في شوارع العاصمة مع قدوم النهار بعد ليلة شهدت أعمال عنف متفرقة. الجيش يبدو مسيطرا على الأوضاع الأمنية، ممثلا عاملا رئيسيا في منع البلاد من الانزلاق نحو فوضى اتهم أنصار الرئيس المخلوع بمحاولة جر البلاد إلى جحيمها.
تحسنت الظروف برشا بالقدام لقدام، ما ثماش حد شيء، ثم ناس واقفة بالدبابس في الليل تعس على ديارها وديار غيرها.
14 جانفي نحبوا لهنا نشوفوا 14 جانفي انقلاب، مع انقلاب الشعب، ثورة الشعب، فهمتني ولا هذا ايش نحبوا، ونحبوا ترجع تونس كيما العادة وخير من العادة.
في الليل طرد الجيش مسلحين كانوا يطلقون النيران بشكل عشوائي من سيارات مسرعة لخلق حالة من الاضطراب. مصادر عسكرية قالت إن مطلق النيران هم من أنصار بن علي. ثمة أحاديث أيضا عن حوادث سلب ونهب ليلا في العاصمة ومدن تونسية عدة بدت أشبه بساحات لأعمال قتال، أعمال رآها بعض المراقبين غير مستغربة في إطار حدث جلل نقل تونس خلال أيام من عهد إلى آخر. وهذه صورة من أعمال انتقام ضد المقربين من بن علي، خاصة أقارب زوجته ليلى الطرابلسي، فقد دمر السكان ممتلكات آل الطرابلسي ونهبوا بعضها. تلك كانت ذروة الغضب من عصبة الرئيس المخلوع، وسط تطلعات بانتقال الثورة من مربع الغضب إلى طريق تحقيق آمال الشعب التونسي. رئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشي بدأ مشاورات مع زعماء أحزاب سياسية وقوى المعارضة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن البعض أدى مخاوف من عدم تمثيل الحكومة الجديدة لكافة ألوان الطيف السياسي في البلاد، في حين رأى البعض الآخر أن وجود الغنوشي على رأسها يعني أن نتاج ثورة سياسي كما يجب قد تأخر، تأخر يعزوه البعض إلى مفاجأة الثورة للجميع. وفي كل الأحوال فتونس إن آجلا أو عاجلا تبدو في اتجاه لقطيعة مع ماض ساده الظلم والقهر والفساد.
ومعنا من صفاقس مراسلنا نبيل ريحاني.
نبيل، يعني كما بات معلوما الجيش وحتى لجان شعبية هي التي تمسك بزمام الأمور أمنيا على الأقل في مختلف المدن التونسية، ماذا عن صفاقس، هل الحال كذلك؟
نحن لم نصل بعد إلى مدينة صفاقس، نحن على مشارفها وكنا قادمين من بنقردان هذا الصباح ومررنا بعدد من المدن مثل كوتين، مارس وجابس وخيرة، وما لاحظناه رأي العين أنه بالفعل قوات الجيش والحرس الوطني مدعومين بعديد المواطنين يقومون بالإشراف على الوضع في هذه المدن، والوضع هو هادئ، وأكثر من هذه الأمور كلها تحت السيطرة. انسيابية النقل عادية جدا، هناك سيارات وشاحنات أكثرها تونسية والبعض منها ليبية على اعتبار أن المنطقة تقود إلى الحدود التونسية الليبية. الوضع الأمني هادئ، فقط هناك بعض الانشغال لدى الناس، وهذا طبيعي لأن ظرفية خاصة وحساسة، الكل يتساءل ماذا يحدث، إلى أين قد تصل الأمور، لكن في المشهد العام الوضع هادئ وعادي. وهناك من تحدثنا معهم من بعض الجهات الأمنية والعسكرية الموجودة في نقاط التفتيش، وكلمة السر التي بينهم وبين المواطنين هو أنه لا بد من الحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار، وأن هناك من له مصلحة في أن يبث بعض الشائعات والأخبار التي قد ترسم مشهدا من البلبلة ولا استقرار، من لهم مصلحة في العودة بالأمور إلى الوراء في إشارة إلى عناصر تحاول الهروب ونشر الرعب حتى يخلو لها المجال، وبالتالي تشد المنفذ الذي يقيها تخرج به من الحدود التونسية، وبالتالي يقيها من ملاحقات ومتابعات قضائية.